إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام في شرح كتاب الحج من موطأ الإمام مالك إلى ما يقتل المحرم من الدواب. نقرأ. ما يجوز للمحرم أن يقتله من الدواء. وتبويب المصنف رحمه الله بلفظ الدواء استدرك عليه بعض أهل العلم، قال: لو أنه قال بدل لفظة الدواب ما يقتل المحرم من الحيوان، قال: لأن الداب، الدواب جمع دابة، والدابة في العرف لما يدب على الأرض على أربع، فلا يدخل فيها الطير ولا تدخل فيها الحيات لأنها لا تدب على أربع، ولو قال الحيوان لشمل ذلك جميعا، ولكن هذا الاستدراك فيه نظر، لأن عادة المصنفين من أهل الحديث أنهم راعوا لفظ الحديث، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب، ولم يقل من الحيوان، فما رعاه الإمام مالك هو الصواب إن شاء الله مراعاة للفظ الحديث. ولذلك جاء هذا التبويب عند الإمام البخاري، وجاء عند أبي داود، وعند غير البخاري، وعند غير أبي داود، فلا استدراك على المصنف في قوله الدواب.
ثم أورد فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وأورد أيضا عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور. أقول هذا الحديث وما أورده المصنف من الباب من روايات أيضا بهذا المعنى فيها مسائل. المسألة الأولى قوله خمس من الدواب، قوله خمس من الدواب، هل العدد هنا مقصود أو غير مقصود؟ هل العدد هنا مقصود أو غير مقصود؟ الذي يظهر من مجموع الروايات الواردة في الباب أن العدد غير مقصود، لأن عدد الدواب التي يجوز للمحرم أن يقتلها أكثر من هذه الخمس. فهذه الرواية التي بين أيدينا اشتملت على الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور خمس. في رواية أخرى ذكرت الحية، ذكرت الحية، ثم اسم الكلب العقور يصدق على أنواع من الدواب كما سيأتي بعد قليل في آخر الباب إن شاء الله من كلام الإمام. وعليه فإن مفهوم العدد في قوله خمس من الدواب غير مقصود. ويؤكد هذا الفهم زيادة على الأمر الأول الذي ذكرته، وهو أن الروايات في الباب اشتملت على ذكر أكثر من خمس دواب، أنه ستأتي رواية بلفظ خمس فواسق. خمس فواسق، خمس فواسق بهذا اللفظ يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أراد ذكر هذه الخمس والإشارة إلى علة قتلهن، علة جواز قتلهن، وترك العلة لنا، فهو عينها فقال من كأنه قال من الفواسق التي يجوز قتلها خمس، والعلة هي وجود الفسق في كل دابة. واضح؟ الرواية جاءت، ستأتي، جاءت بلفظين بإعرابين، خمس فواسق، خمس فواسق، وجاءت بلفظ خمس فواسق. فالرواية بالتنوين فيها إشعار بالعلية التي من أجلها ذكرت هذه الخمس، فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب التي يجوز قتلهن للفسق هي كذا وكذا وكذا. فهل يفيد هذا الحصر؟ لا يفيد الحصر، إنما يفيد التنصيص على هذه المذكورات، لأن الغالب على من يحج ويمر في البر أن يكون في طريق، لأن غالب الحاج يتعرض لمثل هذه الفواصل، فيكون ذكر الرقم خمسة ليس من باب التخصيص، فالعدد ليس مراد، العدد ليس بمراد. المسألة الثانية قوله ليس على المحرم في قتلهن جناح. ليس على المحرم في قتلهن، الذي يظهر أن المراد من المحرم هنا إيش؟ من تلبس بالإحرام. الذي يظهر أن المراد بالمحرم هنا من تلبس بالإحرام، فالمحرم الذي تلبس بالإحرام لا يجوز له قتل هذه الفواسق الخمس، خلاص. وإذا قلنا بأنه يشمل من كان في أرض الحرم فيصير يصير المحرم هنا يفسر بمن تلبس بالإحرام أو كان في أرض الحرم، ويشعر به ما جاء في رواية من رواية هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقتلن في الحل والحرم، يقتلن في الحل والحرم. مسألة قوله ليس على المحرم في قتلهن جناح، أفاد هذا أن غير هذه الخمس بعليتها بوصف العلية المذكور فيها إيش؟ لا يجوز قتله. غير هذه الخمس لا يجوز قتله المذكورة بهذه العلية. إيش نقصد بقولنا بهذه العلية؟ يعني ومن شاركها في وصف الفسق، ومن شاركها في وصف الفسق، فغير هذه الخمس لا يقتن في الحرم ولا في حال الإحرام، لا يقتن في الحرم ولا في حال الإحرام. هذا واضح؟ ها؟ مسألة، ما هي العلة التي من أجلها أباح الرسول صلى الله عليه وسلم قتل هذه الخمس؟ ما هي العلة؟ أقول ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم العلة، وهي كونها فواسق. ما معنى فاسق؟ الأصل في الفسق هو الخروج. تقول فسقت النواة عن التمرة إذا خرجت النواة عن التمرة، ثم استعمل في كل من خرج عن الصراط المستقيم أو كل من خرج عن وصف التقوى يقال عنه فاسق. طب هل الحيوان مكلف حتى يقال له فاسق؟ هل الحيوان مطالب بصفة التقوى حتى يقال له فاسق؟ الجواب لا، الحيوان ليس بمكلف بالتكاليف الشرعية التي عندنا. طب لما وصفه الرسول بكونهن فواسق؟ أقول وصفهن بالوصف اللغوي، إذ أنها خرجت عن عادة الحيوان في تجنب الإنسان فإنها تعتدي على الإنسان. فوصف الفسق هنا من جهة خروجها عن طبيعة الحيوان في اعتدائها على الإنسان، لأنها معتدية تعتدي على الإنسان، فوصفها بالفسق هو وصف لغوي بعلاقة الخروج عن حال الحيوان. غالب الحيوان ما يبغى الإنسان، يفر من الإنسان، ما يعتدي عليه، لكن هذه الحيوان ضارية تؤذي الإنسان وتعتدي عليه وتؤذيه وتتقصد إيذاءه، تتقصد إيذاءه هكذا، تريد إيذاءه، مثل حديث الفأرة الذي جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاءت الفأرة تسحب شمعة النار تريد أن تحرق البيت، هكذا في الحديث يقول أنها تريد أن تحرق البيت، هكذا فاسق تريد إيذاء أهل الدار فاسق. أما الوزغ فقد جاءتكم قصته، كل الحيوان ينفخ في نار إبراهيم يريد أن يطفيها وهي تنفخ تريد إشعاله، وذلك أمرنا بقتل الوزغ، وهذا يضاف إلى هذه الدواء مؤذية، تقصد الإيذاء بالإنسان، تؤذي الإنسان وتقصد إيذاءه. وكذا بقية هذه الحيوانات المذكورة، فوصفها بالفسق هو وصف من جهة اللغة بجامع الخروج عن طبيعة الحيوان في قصدها إيذاء والإضرار به، كذا تريد إيذاء والإضرار به. ولذلك الرسول مثلا في الحيات قال اقتلوا الحية ما سلمناهم منذ عاديناهم، ما بيننا وبينهم سلم، وقت ما تشوفوها اقتلوها، إلا حيات البيوت، إلا حيات البيوت. الغراب، الإنسان يزرع ويسوي الزرع هذا يجي آذيه في زرعه في ثمره في سنبله، يجي يخرب عليه الزرع، ممكن يأكل أي شيء ثاني، ممكن يأكل من الصادق، لا يجي للسنبل يجي آذيه كذا أذية يقتل. واضح؟ إذن وصف الفسق لما في هذه الحيوانات من خروج عن طبيعة الحيوان في أنها تقصد إيذاء الإنسان، تقصد إيذاء الإنسان. وجاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام عن العقرب أنها لا تترك مصلي ولا غيره تؤذي، حتى يعني الحيوانات إذا رأت الإنسان يصلي ومشغول عنها تذهب عنها، هذه لا تأتي تريد أن تضرب. مسألة. قوله ليس على المحرم في قتلهن جناح، كذا نصت هذه الرواية وغيرها من الروايات على القتل في هذه الأنواع الخمسة. وجاء في الغراب على الخصوص أنه يعني ينفر ويبعد في رواية، ولكن الرواية فيها ضعف، وقد حسنها بعض أهل العلم فالغراب الأبقع كما سيأتي، هذا الغراب ورد فيه أنه لا يقتل ابتداء، إنما ينفر ويطرد، ينفر ويطرد. فاختلف أهل العلم هل يقتل الغراب أو لا يقتل، منهم من قال يقتل ومنهم من قال لا يقتل، ولكن ينفر ويبعد ويطرد فقط ولا يقتل. ولكن هذا خلاف ظاهر هذه الرواية، ويمكن التوفيق بأنه ينفر أولا، فإن أبى قتل، فإن أبى قتل، وليس عليه في وليس على المحرم في قتله جناح. مسألة، قوله ليس عليه جناح، نفي الجناح لا جناح وليس عليه جناح، هذه من صيغ الإباحة، هذه من صيغ الإباحة عند أهل العلم، نفي الجناح عند أهل العلم معناه الإباحة، والمراد بالجناح يعني الإثم، المراد بالجناح يعني الإثم، فلا جناح عليه أي لا إثم ولا ذنب عليه في ذلك. مسألة، قوله الغراب، الغراب من هذه الحيوانات التي تقتل في الحل والحرم، وجاء في الروايات تقييده بالغراب الأبقع، فاختلف أهل العلم هل يحمل المقيد، هل يحمل المطلق على المقيد أم لا. من أهل العلم من رجح ومن أهل العلم من جمع، فقال لا جناح على المحرم في قتل الغراب الأبقع دون الغراب الأسود، دون الغراب الأسود، فالغراب الأسود لا يجوز قتله، أما الغراب الأبقع فهو الذي يجوز قتله، والمراد بالأبقع ما فيه بياض، قيل بياض من جهة بطنه وقيل بياض من جهة ظهره، المهم الغراب الذي فيه بياض هو الغراب الأبقع، وهو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه الذي أباح الرسول صلى الله عليه وسلم قتله، هو الذي أباح الرسول صلى الله عليه وسلم قتله. الحدأ، الحدأ والحدية والحدة كما نقول نحن أهل مكة هنا، طائر فوق الحمام ودون بعض أنواع الصقر، وليس كل أنواع الصقر، وإلا هو ضخم في بعض أحيان يكون أضخم من الصقر، من الطيور المؤذية التي تؤذي بني آدم، وقد تأتي إلى بني آدم في غسيله فتأخذ من ملابسه، أو قد تأتي إليه وتأخذ شيء منه. أورد البخاري قصة الجارية، طبعا هو في الأذى كالغراب، الغراب قد يأتي إلى البعير وينقر عينه ويفقع عين البعير في الأذية، فيؤذي بني آدم فيما يملكه من سائمة الأنعام. أخرج البخاري في صحيحه أن جارية اتهمت في سرقة خمار أحمر، فاجتمع عليها أهل الدار، أهل الدار يعني أهل الحي، يا سارقة يا كذا، يتهمون وهي تبكي ما عندها حجة تدفع عنها، فبينما هم كذلك إذ جاءت الحدية ورمت الخمار الأحمر، فأنشأت تقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، غير أنه من دارة الشرك أنجاني، أو من دارة الكفر أنجاني، يعني أنجاها بهذا. وهذا يدلكم أن الحدية تأذي بني آدم، تصرخ من ثيابه إذا كانت معلقة تأخذها، تأخذ، كانوا يقددون اللحم وينشفونه، فقد تأخذ من هذا اللحم، يعني تؤذي بني آدم، تؤذيهم وقد تضرهم ضرر بالغ، قد تخطف الأطفال الصغار إذا رأتهم هي حجمها كبير، قد تخطف الأطفال الصغار، قد تؤذيهم، قد تسقاهم، قد تفعل أي شيء. فأباح الرسول صلى الله عليه وسلم قتلها لما فيها من الضرر في الحل والحرم. مسألة قوله والعقرب. العقرب حيوان من الحشرات نعتبره، وهو مؤذي، سمه في العادة لا يقتل بني آدم ولكن يزعجه ويضره، وهناك أنواع منها سامة قاتلة، هناك أنواع منها سامة قاتلة، ويكثر وجودها في الأرض الرملية البرية، وتؤذي كل شيء، كل ما حولها تؤذي، إذا كان يتحرك تؤذي، وتتسالم مع الخنافس، تتسالم مع الخنافس لا تؤذيها. ولذلك يقول عند بعض الناس مثل يقولون الخنفس خدام العقرب، الخنفس، فإذا رأيتم الأرض كثيرة الخنافس فاحتمال كبير يكون فيها عقارب، أرض معقربة، هذا العقرب. مسألة والفأرة هي الحيوان الثدي المعروف الذي عادة يكون في البيوت ويكون في المخازن ويكون في المجاري ومحل الفضلات، وهو حيوان مؤذي، وكثرت هذا الحيوان قد يأتي بأمراض شديدة الخطورة، قد يأتي بأمراض شديدة الخطورة جدا. مسألة الكلب العقور. الكلب العقور اختلف فيه، فقيل هو الكلب المعروف، فقيل هو الكلب المعروف، وقيل الكلب العقور هو كل كلب، هو كل كلب مفترس معدي، كل كلب مفترس عادي يعتدي، فيشمل الأسد والنمر والذئب، وكل معتدي من هذه الحيوانات المفترسة. والإمام مالك رحمه الله فسر الكلب العقور بهذا في آخر الباب، فسر الكلب العقور بهذا في آخر الباب، وجاء في الحديث ما يؤيده، ما يؤيد هذا التفسير، فقد أخرج الحاكم في المستدرك والبيهقي في دلائل النبوة حديث من طريق هباب أن عتبة ابن أبي لهب أراد السفر مع أبيه إلى الشام، فقال لأبيه انتظر حتى أقول كلمة في محمد، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أما علمت وذكر له كلمات يستفز الرسول صلى الله عليه وسلم في الله عز وجل، يستفز الرسول صلى الله عليه وسلم في الله عز وجل، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو عليه، قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، اللهم سلط عليه كلبا من كلابك يأكله. ورجع عتبة إلى أبيه فقال لأبيه، فقال له أبي ماذا صنع؟ قال ذهبت إلى محمد وقلت كيف. فقال ماذا قال له؟ قال لي كذا، دعا عليه. فقال والله لا أأمن هذه الدعوة عليك. وخرجوا إلى الشام، فمروا في الشام من طريق السراء، يبدو أنه من طريق الطائف وتربة وكذا، ورحين على الشام لأنه قالوا في السراء. فنزلوا عند راهب في صومعته، فقال لهم الراهب ما الذي أتى بكم إلى هذه الأرض؟ فإنها أرض مؤسدة تمشي فيها الأسود كما يمشي الغنم. فقال أبو لهب لمن معه أما إنكم قد علمتم قدري وعلمتم جنبي وعلمتم حالي، وما أرى دعوة، وإني أخشى عليه دعوة محمد، والآن هو مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الليل وضعوا متاعهم في النص ووضعوا عليه عتبة ونامهم حول المتاع. فلما ناموا جاء الأسد ويبدو أنهم استيقظوا لما جاء لكنهم سكنوا فشمشم كأنه يبحث عن شيء شم كل واحد منهم فلما انتهى منهم كأنه لم يجد الشيء الذي يبحث عنه انقبض وقفز على المتاع فإذا عتبة فضربه بيده على رأسه فشدخه شدخ الدماء ومشم والحديث حسنه الحافظ بن حجر وهو حديث حسن لغيره رواه البيهقي بإسنادين إسناد منهم واهي والإسناد الآخر مرسل ورواه الحاكم بإسناد لا بأس به فيتحسن الحديث إلى درجة الحسن لغيره وسبق إلى تحسينه الحافظ ابن حجر الشاهد في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فسلط الله عليه الأسد فدل ذلك أن الكلب يطلق على جميع هذه الحيوانات المفترسة العادية التي تعتدي مسألة هذا الحديث بهذه الرواية والحديث الذي يليه بالرواية التي هو فيها وبالرواية التي الثالثة التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الباب لم تشتمل على ذكر الحية وقد جاء في بعض الروايات ذكر الحية والإمام أخرج أورد في هذا الباب عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم أمر بقتل الحيات في الحرم فالحية داخلة في ضمن هذه الفواسق وكذا الوزغ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أمرا مؤكدا بقتل الوزغ فقال من قتلهن من ضربة واحدة له 100 حسنة ومن قتلهن من ضربين من ضربتين له 200 حسنة له 80 حسنة وهكذا فدل ذلك أن ذكر الخمس في الحديث غير مقصود إنما ذكر أهم وأكثر ما يعترض الإنسان المحرم من هذه الدواب الفاسقة التي تعتدي عليه مسألة معنى هذا الحديث أن هذه هي التي يجوز قتلها في الحل والحرم وما كان في حكمها وما عدا لا يجوز قتله لا في الحل ولا في الحرم حتى لو كان مما لا يؤكل أن اشتفهموا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول 5 فواسق تقتلن في الحل والحرم اشتفهم أن ما عدا هذه 5 وما هو في حكمها لا يجوز قتله في الحرم من هنا أخذ العلماء أن الثعلب وطبعا الضبع لأنه يؤكل ها أن الثعلب والضبع ونحوها من الحيوان الموجود في الحرم طالما هو ليس فيه صفة العداوة أو الافتراس أو الإضرار بالإنسان مباشرة أنه لا يدخل في هذه المذكورات فلا يجوز قتله والأعجب من هذا أن من أهل العلم من سحب الحكم حتى على الهوامة الصغيرة بالنسبة للمحرم لا بالنسبة لصيد الحرام بالنسبة للمحرم المتلبس بإحرام واستدل بحديث كعب بن عجرة فإن كعبا انتشر القمل في رأسه في شعر رأسه وكأنه اشتكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما مر به الرسول ورأى الكمل يتطاير على رأسه قال لم أرى أن الجهد بلغ بك ذلك فهل تجد نفسك أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام واحلق شعر رأسك استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث أن المحرم ما يجوز له حتى قتل الهوام لأنه كان بإمكان الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لكعب ولمن معه فلوه أقتلوا القمل وجاء وقال هذا الذي أمر به من فدية الترفه وفدية الأذى هو من أجل قتل هذه الهوام من أجل قتل هذه الهوام بحلق شعر الرأس. فلم يجز للمحرم أن يقتل القمل. ولذلك تعلمون سؤال أهل العراق لما جاءوا لابن عمر يسألونه عن قتل الناموس، قال انظروا إلى هؤلاء قتلوا الحسين ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألون عن قتل البعوض، يسألون عن قتل البعوض، يعني صح والله غريبة هذه. فنعم هناك من أهل العلم من يحرم على المحرم حتى قتل الهوام الصغيرة، استدلالا بحديث كعب بن عجرة، استدلالا بحديث كعب بن عجرة، واستدلالا بهذا الحديث أن ما عدا هذه المذكورات فلا يحل. ولكن أهل العلم ردوا عليه، قالوا إنما المحرم على المحرم الصيد، وهذه ليست من الصيد. وقالوا وإنما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة بهذا الفداء، فدية الأذى، لحلقه الرأس لا لقتله للقمل. وقالوا هذه المذكورات لا حرج على المحرم في قتلها، نعم الأفضل له أن يتجنبها إذا لم تؤذه ولم تضره. لكن قالوا لا دليل في هذا الحديث ولا دليل في حديث كعب بن عجرة على أنه لا يجوز للمحرم أن يقتل هذه الهوام والأشياء الصغيرة، وأنه يحرم عليه ذلك، لا دلالة في ذلك. وردوا الاستدلال، قالوا أما الاستدلال بحديث خمسة من الفواسق فهذا في الصيد، والمحرم إنما حرم عليه الصيد، وجاء النص بذلك فيه. وهذا حديث كعب بن عجرة إنما ذكر فيه ما ذكر من فدية الأذى لأنه ترفه بحلق شعر الرأس لا لمجرد قتل هذه الهوام. وسيأتي في الآثار عن السلف، عن بعض السلف رضوان الله عليهم، أنهم كانوا يفعلون ذلك ولا يرونه مما يحرج على المحرم بنسك بإحرام وبالنسك أن يقتل مثل هذه الهوام. ثم ختم الإمام رحمه الله هذا الباب بتفسير الكلب العقور، فقال رحمه الله: الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم، إن كلما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور. أما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم، فإن قتله فداء. وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحدأ، وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما فداء. أقول هذا الكلام من كلام الإمام رحمه الله، فيه مسائل. المسألة الأولى تقدمت وهي تفسير الكلب العقور، وذكرنا الدليل عليه. فقط عندنا توضيح واحد، وهو أنه ذكر من السباع التي لا تعدو يعني غير العادية، ذكر الضبع، والضبع يحرم قتله على المحرم لا لأنه من السباع ولكن لأنه من الصيد، لأنه من الصيد، لأن الصحيح أن الضبع مما يجوز أكله، لأن الصحيح أن الضبع مما يجوز أكله. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الضبع من الصيد، ولكن من الصيد الذي لا يجوز أكله، من الصيد الذي لا يجوز أكله. وبالتالي كلام الإمام مستقيم على هذا القول الثاني لا على هذا القول الأول. وكان الإمام الشافعي رحمه الله لا يرى من الصيد المحرم إلا ما يجوز أكله، أما ما لا يجوز أكله فلا يراه من الصيد، ويرى أن هذا الحكم حكم مستقل بقضية حرم مكة، أن السباع لا تقتل فيه ما عدا هذه الخمس وما كان في حكمه، فهذه قضية مستقلة. ويرى أن الصيد الذي يحرم على الحاج قتله هو على المحرم بنسك قتله هو ما يحل أكله، وأهل العلم لم يتفقوا على هذا، فأطلقوا الصيد على ما يحل أكله وما لا يحل أكله، فذكروا من ضمن ذلك الضبع، وعندهم عند بعضهم أو عند القائلين بهذا القول أن الضبع يحرم قتله وصيده في الحرم يحرم قتله وصيده في الحرم وعلى المحرم لأنه من الصيد، سواء كان مباح لك أو غير مباح لك. فالاستدراك هنا عند على قول من قال أن الضبع يؤكل، فلا يكون من لا تكون العلة هي كونه لم يذكر في هذا الحديث لأنه لا يعتدي بطبعه، إنما تكون العلة لأنه من الصيد. المسألة الثانية، المسألة الثانية إذا أي حيوان اعتدى عليك يجوز لك قتله وأنت محرم، لكن ابتداء لا تبتدي إلا هذه المذكورة. خلاص. مسألة قوله وما أشبههن من السباع، ظاهر كلام الإمام مالك رحمه الله أنه جعل العلة أنها سبعية وأنها معتدية بطبعها وأنه لا يفرق بين الكبار والصغار، ومن أهل العلم من فرق بين الكبير والصغير. فالكلب العقور بأنواعه المشار إليها من الذئب ومن الأسد ومن النمر صغاره ليست معتدية، صغاره ليست معتدية ولا تصل إلى الإضرار بالإنسان، فلا يباح للمحرم قتله. ومن قال أن العلة أنها سبعية بطبعها صغيرة ولا كبيرة أباح قتلها ولم يفرق بين الصغار وبين الكبار. والمسألة تحتاج إلى تأمل، المسألة تحتاج إلى تأمل. فإننا إذا قلنا العلة في قتل هذه السباع كونها السباع تعتدي ومفترسة والرسول أطلق الكلام، فمعنى ذلك أنه لا تفريق بين الكبير ولا بين الصغير، بدليل أنه جعل منها الفأرة، والفأرة يعني أذاها لا يصل إلى أذى غيرها، ومعنى ذلك أن كل فاسق من هذه لا يفرق بين كبيره ولا بين صغيره. لا أقول صغار الفأر وصغار الحياة أنا سيبها صغار ضعيفة ولا تكبر تأذين لا، وهذا ظاهر له الحديث بدون التفريق بين الكبار والصغار، والإمام مالك على هذا المعنى كما هو ظاهر من كلامه. وغير الإمام مالك قد جاء عن بعض أهل العلم التفريق بين الكبير والصغير من هذا الحيوان، ولا يتفق هذا مع ظاهر لفظ الحديث، وهم الذين قالوا بهذا القول إنما تمسكوا بكونها سباع معتدية، بكونها سباع معتدية، فقالوا وهي صغيرة لا تصل إلى وصف الفسق، لا تصل إلى وصف الفسق لأنه ليس لها ضرر على بني آدم. فنحن نقول لها ضرر إن مو في الحال في المآل والخشية منها. ويؤكد هذا المعنى، ويؤكد هذا المعنى أن الأنواع الأخرى المذكورة لا يفرق بين صغارها ولا بين كبارها. هل نترك صغار الحياة ونترك كبارها؟ أن نقتل كبارها ونترك صغارها؟ هل نترك صغار الفئران هذا ما يمكن الإنسان أن يسكت عليه، لأنه فيها مضرة من مجرد وجودها، وما دام الصغير موجود فإنه سيكبر وسيكون له أذى. هذا ظاهر كلام الإمام رحمه الله. مسألة قوله فإن قتله فداء، يعني أنه سيكون من الصيد المحرم على المحرم إذا كان في مكة، وقلنا أنه هذا داخل في معنى الآية، أو من الصيد الممنوع عنه من تلبس بنسك، فيفديه بأن يحكم بقيمته أو بأن يحكم بمثليته ذوى عدل من المسلمين. قوله وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحدأ، وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما فداء. أقول هذا من الإمام رحمه الله تحرز بالاقتصار على ما ورد فيه النص، وكأن الإمام اقتصر على ما عين في النص، اقتصر على ما عين في النص، وهذا عجيب. فإن الإمام رحمه الله لما فسر الكلب العقور فسره بهذه الضواري المعتدية التي تعتدي على بني آدم، ولم يقف الإمام عند كلمة فواسق، لم يقف الإمام عند كلمة فواسق، ولو وقف عند كلمة فواسق لعلم أن المقصود من الحديث كل دابة فاسقة يعني معتدية تضر بني آدم، سواء كانت من الطير أو من غير الطير، سواء كانت من الطير أو من غير الطير. وعليه فإن كلام الإمام متعقب هنا بما دل عليه الحديث من جواز قتل الفواسق من الحيوان، الفواسق من الحيوان. ووجهة نظر الإمام، وجهة نظر الإمام أنه فهم التخصيص، أنه فهم التخصيص من كلمة خمس. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الحداء والغراب وذكر الكلب العقور، ففهم من الكلب العقور أن المراد جنس الكلب العقور، وفهم من المذكورات الأخرى أن المطلوب عيانها، فهم هذا الفهم، ولم يعتبر دلالة كلمة فواسق، ولم يعتبر دلالة كلمة فواسق. ولا شك أن الوقوف عن ظاهر اللفظ، عن ظاهر اللفظ أمر يسوء إلا إذا كان يعارض المعنى المراد، إلا إذا كان يعارض المعنى المراد، وذلك أن الظاهر يطلق بمعنيين. كلمة الظاهر إذا قال العالم الظاهر هذا معنيين، يحتمل معنيين. المعنى الأول ظاهر اللفظ دون اعتبار المعنى المراد، لا ظاهر اللفظ دون اعتبار المعنى المراد. يعني مثلا وهذه الطريقة في الظاهر هي طريقة الظاهرية، مثل جمود الظاهرية على لفظ الرسول في قوله صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن وإذنها صماتها، فقال الظاهرية إن صمتت البكر حينما يعرض عليها أبوها الرجل دل ذلك على إذنها وموافقتها، فإن تكلمت وقالت أني موافقة لم يدل ذلك على الموافقة لأن الإذن هو صمات. هذا الجمود على الظاهر اللفظ، هذا مو معنى علة، انتبه عشان كده قلت لا مو معنى، هذا الجمود على الظاهر اللفظ. قال الرسول إذنها صماتها، فإن سكتت هذا إذن، إن تكلمت قالت إيوه يا أبتي أريده أوافق عليه، نعم الرجل هو، هذه ما هي موافقة، لازم تقعد ساكتة لأن الرسول قال إذنها صماتها. وهذا الظاهر هو الذي ذم عليه الظاهرية. النوع الثاني من الظاهر أن المراد به ظاهر المعنى المراد من اللفظ، يعني ظاهر اللفظ والمعنى المراد منه. الرسول لما قال إذنها صماتها يعني إيش؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول البكر تستحي طبيعتها الحياة، فأرضى منها بالموافقة والإذن ولو بالصمت. فلو أنها عبرت بالقول وبالكلام وقالت أنا موافقة وأريده ونعم الرجل هو ومثله لا يرد ونحو ذلك من العبارات، هذا آكد وآكد، هذا المعنى المراد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذنها صماتها، هذا المعنى المراد. فصح الرسول قال إذنها صماتها، لكن معنى هذا الكلام أن البكر من طبيعتها الحياء والخجل، وأنها في مثل هذا الموطن لا تحسن الكلام وأنها تسكت ولا تتكلم، فإذا استأذنتها وصمتت فاعلم أن هذا إذنها ويكفي، أقل ما يجزي هذا خلاص ويكفي. فإن تكلمت وقالت أنا أوافق عليه أو نعم الرجل هو أو مثله لا يورد أو إلى آخره، فإن هذا أولى وأولى في الدلالة على موافقتها. إذا المقصود من الحديث أخذ إذنها، هذا مقصود الحديث، هذا معنى الحديث، عرفتم؟ وحينما يقول أهل العلم، أجمع أهل العلم على أن الأصل اعتبار ظاهر اللفظ من القرآن والسنة وأن لا يترك إلا بدليل، يريدون الظاهر بالمعنى الثاني ولا يريدون الظاهر بالمعنى الأول. انتبه، لا أحد يقول مذهب الظاهرية أجمع أهل العلم على صحته، لا، أهل العلم لم يجمعوا على أن قول الظاهرية وطريقتهم صحيحة، أجمعوا على الظاهر بالمعنى الثاني وليس الظاهر بالمعنى الأول، هذا الظاهر الثاني. فلما نأتي نطبق هذا الكلام على هنا، خمس من الفواصل، خمس فواصل يقتلن في الحل والحرم، يقتلهن المحرم: الحدأ والغراب والعقرب والكلب العقور وإيش كمان؟ والفأرة. أقول نفهم من هذا الحديث أن المعنى المراد أن كل حيوان فاسق معتدي يقتل، والرسول إنما ذكر هذه من باب التمثيل على أنواعها، فذكر الحدأ وفي مثلها كل حيوان طائر مثلها يعتدي على الإنسان، وذكر الغراب وفي مثله كل حيوان طائر يشابهه يأذي الإنسان في الزرع، وذكر الفأرة وفي مثلها كل دابة تعتدي، وذكر العقرب وفي مثلها كل الهوام التي تعتدي كالعقرب، وذكر الكلب العقور وهو جنس يشمل كل كلب عقور، ولغة العرب تطلقه على الذئب وعلى النمر وعلى الأسد. فأنا أفهم المعنى بهذه الصورة، فلا أفهم تخصيص الغراب والحدأ من الطير بدون غيرها من فواسق الطير، والله أعلم. باب الذي يلي.
قال رحمه الله: باب ما يكون المحرم من يفعل. قال حدثنا النبي عن مالك عن ابي سعيد عن محمد بن ابراهيم عن حارث الزبيدي عن ربيعة بن ابي عبد الله بن بديل انه راى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي بعيرا له في سيره بالسقيا وهو محرم. قال مالك: ما لا اخطا. قال وحدثني عن مالك عن حكمه بن ابي حكمه عن ابنه انها قالت: سمعت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم أيحق جسده؟ فقالت: نعم، فليحلق وليصبر ولو ربطت يداي ولم ألف إلا لكي لا يفك. قال وحدثني عن مالك عن أبيه بن موسى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نظر في امرأة تشق سنان بعينيها وهو مجد.
طيب، بك 5 دقائق.
قال وحدثني عن مالك عن نافع بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره ان ينزع النبي محمد القرادة عن بعيره. قال مالك: وذلك احق ما سمعت به في ذلك. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن ابي مريم انه سال سعيد بن المسيب عن مكه انه كسر وهو مؤمن. قال سعيد: اقطع. وسئل مالك عن الرجل يستكي منه فيكره في مكره من البارد لم يطير وهو محرم، فقال: لا ارى بذلك باسا لو جعله في فيه لم ارى بذلك باسا. قال مالك: ولا باس ان يحط المؤمن في الراجل ويبقى ابن بلد ويبقى عرقه اذا احتاج الى
خلاص. إن شاء الله نكمل أو نشرح هذا الباب في اللقاء القادم. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام في شرح كتاب الحج من موطأ الإمام مالك إلى ما يقتل
ما يقتل المحرم من الدواب. نقرأ. وتبويب المصنف رحمه الله بلفظ الدواب استدرك عليه بعض أهل العلم، قال لو أنه قال بدل لفظة الدواب ما يقتل المحرم من الحيوان، قال لأن الداب، الدواب جمع دابة، والدابة في العرف لما يدب على الأرض على أربع، فلا يدخل فيها الطير ولا تدخل فيها الحيات لأنها لا تدب على أربع، ولو قال الحيوان لشمل ذلك جميع، ولو قال الحيوان لشمل ذلك جميع، ولكن هذا الاستدراك فيه نظر، لأن عادة المصنفين من أهل الحديث أنهم راعوا لفظ الحديث، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ولم يقل من الحيوان، فما رعاه الإمام مالك هو الصواب إن شاء الله مراعاة للفظ الحديث، ولذلك جاء هذا التبويب عند الإمام البخاري وجاء عند أبي داود وعند غير البخاري وعند غير أبي داود، فلا استدراك على المصنف في قوله الدواب. ثم أورد فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وأورد أيضا عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور. أقول هذا الحديث وما أورده المصنف من الباب من روايات أيضا بهذا المعنى فيها مسائل. المسألة الأولى قوله خمس من الدواب، قوله خمس من الدواب، هل العدد هنا مقصود أو غير مقصود؟ هل العدد هنا مقصود أو غير مقصود؟ الذي يظهر من مجموع الروايات الواردة في الباب أن العدد غير مقصود، لأن عدد الدواب التي يجوز للمحرم أن يقتلها أكثر من هذه الخمس، فهذه الرواية التي بين أيدينا اشتملت على الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، خمس. في رواية أخرى ذكرت الحية، ذكرت الحية. ثم اسم الكلب العقور يصدق على أنواع من الدواب كما سيأتي بعد قليل في آخر الباب إن شاء الله من كلام الإمام. وعليه فإن مفهوم العدد في قوله خمس من الدواب غير مقصود. ويؤكد هذا الفهم زيادة على الأمر الأول الذي ذكرته، وهو أن الروايات في الباب اشتملت على ذكر أكثر من خمس دواب، أنه ستأتي رواية بلفظ خمس فواسق. خمس فواسق، خمس فواسق بهذا اللفظ يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أراد ذكر هذه الخمس والإشارة إلى علة قتلهن، علة جواز قتلهن، وترك العلة لنا، فهو عينها فقال من كأنه قال من الفواسق التي يجوز قتلها خمس، والعلة هي وجود الفسق في كل دابة. واضح؟ الرواية جاءت، ستأتي، جاءت بلفظين بإعرابين، خمس فواسق، خمس فواسق، وجاءت بلفظ خمس فواسق. فالرواية بالتنوين فيها إشعار بالعلية التي من أجلها ذكرت هذه الخمس، فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب التي يجوز قتلهن للفسق هي كذا وكذا وكذا. فهل يفيد هذا الحصر؟ لا يفيد الحصر، إنما يفيد التنصيص على هذه المذكورات، لأن الغالب على من يحج ويمر في البر أن يكون في طريق، لأن غالب الحاج يتعرض لمثل هذه الفواصل، فيكون ذكر الرقم خمسة ليس من باب التخصيص، فالعدد ليس مراد، العدد ليس بمراد. المسألة الثانية، قوله ليس على المحرم في قتلهن جناح. ليس على المحرم في قتلهن، الذي يظهر أن المراد من المحرم هنا إيش؟ من تلبس بالإحرام. الذي يظهر أن المراد بالمحرم هنا من تلبس بالإحرام، فالمحرم الذي تلبس بالإحرام لا يجوز له قتل هذه الفواسق الخمس، خلاص. وإذا قلنا بأنه يشمل من كان في أرض الحرم، فيصير يصير المحرم هنا يفسر بمن تلبس بالإحرام أو كان في أرض الحرم، ويشعر به ما جاء في رواية من رواية هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقتلن في الحل والحرم، يقتلن في الحل والحرم. مسألة، قوله ليس على المحرم في قتلهن جناح، أفاد هذا أن غير هذه الخمس بعليتها، بوصف العلية المذكور فيها إيش؟ لا يجوز قتله. غير هذه الخمس لا يجوز قتله المذكورة بهذه العلية. إيش نقصد بقولنا بهذه العلية؟ يعني ومن شاركها في وصف الفسق، ومن شاركها في وصف الفسق، فغير هذه الخمس لا يقتن في الحرم ولا في حال الإحرام، لا يقتن في الحرم ولا في حال الإحرام. هذا واضح؟ مسألة، ما هي العلة التي من أجلها أباح الرسول صلى الله عليه وسلم قتل هذه الخمس؟ ما هي العلة؟ أقول ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم العلة، وهي كونها فواسق. ما معنى فاسق؟ الأصل في الفسق هو الخروج. تقول فسقت النواة عن التمرة إذا خرجت النواة عن التمرة، ثم استعمل في كل من خرج عن الصراط المستقيم أو كل من خرج عن وصف التقوى يقال عنه فاسق. طب هل الحيوان مكلف حتى يقال له فاسق؟ هل الحيوان مطالب بصفة التقوى حتى يقال له فاسق؟ الجواب لا، الحيوان ليس بمكلف بالتكاليف الشرعية التي عندنا. طب لما وصفه الرسول بكونهن فواسق؟ أقول وصفهن بالوصف اللغوي، إذ أنها خرجت عن عادة الحيوان في تجنب الإنسان فإنها تعتدي على الإنسان. فوصف الفسق هنا من جهة خروجها عن طبيعة الحيوان في اعتدائها على الإنسان، لأنها معتدية تعتدي على الإنسان، فوصفها بالفسق هو وصف لغوي بعلاقة الخروج عن حال الحيوان. غالب الحيوان ما يبغى الإنسان، يفر من الإنسان ما يعتدي عليه، لكن هذه الحيوان ضارية تؤذي الإنسان وتعتدي عليه وتؤذيه وتتقصد إيذاءه، تتقصد إيذاءه هكذا تريد إيذاءه، مثل حديث الفأرة الذي جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاءت الفأرة تسحب شمعة النار تريد أن تحرق البيت، هكذا في الحديث يقول أنها تريد أن تحرق البيت، هكذا فاسق تريد إيذاء أهل الدار فاسق. أما الوزغ فقد جاءتكم قصته، كل الحيوان ينفخ في نار إبراهيم يريد أن يطفيها وهي تنفخ تريد إشعاله، وذلك أمرنا بقتل الوزغ، وهذا يضاف إلى هذه الدواء مؤذية، تقصد الإيذاء بالإنسان، تؤذي الإنسان وتقصد إيذاءه. وكذا بقية هذه الحيوانات المذكورة، فوصفها بالفسق هو وصف من جهة اللغة بجامع الخروج عن طبيعة الحيوان في قصدها إيذاء والإضرار به، كذا تريد إيذاء والإضرار به. ولذلك الرسول مثلا في الحيات قال اقتلوا الحية ما سلمناهم منذ عاديناهم، ما بيننا وبينهم سلم، وقت ما تشوفوها اقتلوها، إلا حيات البيوت، إلا حيات البيوت. الغراب الإنسان يزرع ويسوي الزرع هذا يجي آذيه في زرعه في ثمره في سنبله، يجي يخرب عليه الزرع، ممكن يأكل أي شيء ثاني، ممكن يأكل من الصادق، لا يجي للسنبل يجي آذيه كذا أذية يقتل. واضح؟ إذن وصف الفسق لما في هذه الحيوانات من خروج عن طبيعة الحيوان في أنها تقصد إيذاء الإنسان، تقصد إيذاء الإنسان. وجاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام عن العقرب أنها لا تترك مصلي ولا غيره تؤذي، حتى يعني الحيوانات إذا رأت الإنسان يصلي ومشغول عنها تذهب عنها، هذه لا تأتي تريد أن تضرب. مسألة قوله ليس على المحرم في قتلهن جناح، كذا نصت هذه الرواية وغيرها من الروايات على القتل في هذه الأنواع الخمسة، وجاء في الغراب على الخصوص أنه يعني ينفر ويبعد في رواية، ولكن الرواية فيها ضعف، وقد حسنها بعض أهل العلم، وقد حسنها بعض أهل العلم. فالغراب الأبقع كما سيأتي، هذا الغراب ورد فيه أنه لا يقتل ابتداء، إنما ينفر ويطرد، ينفر ويطرد. فاختلف أهل العلم هل يقتل الغراب أو لا يقتل، منهم من قال يقتل ومنهم من قال لا يقتل ولكن ينفر ويبعد ويطرد فقط ولا يقتل، ولكن هذا خلاف ظاهر هذه الرواية، ويمكن التوفيق بأنه ينفر أولا فإن أبى قتل، فإن أبى قتل، وليس عليه في وليس على المحرم في قتله جناح. مسألة قوله ليس عليه جناح نفي الجناح لا جناح وليس عليه جناح هذه من صيغ الإباحة هذه من صيغ الإباحة عند أهل العلم نفي الجناح عند أهل العلم معناه الإباحة والمراد بالجناح يعني الإثم المراد بالجناح يعني الإثم فلا جناح عليه أي لا إثم ولا ذنب عليه في ذلك مثلا قوله الغراب الغراب من هذه الحيوانات التي تقتل في الحل والحرم وجاء في الروايات تقييده بالغراب الأبقع فاختلف أهل العلم هل يحمل المقيد هل يحمل المطلق على المقيد أم لا من أهل العلم من رجح ومن أهل العلم من جمع فقال لا جناح على المحرم في قتل الغراب الأبقع دون الغراب الأسود دون الغراب الأسود فالغراب الأسود لا يجوز قتله أما الغراب الأبقع فهو الذي يجوز قتله والمراد بالأبقع ما فيه بياض قيل بياض من جهة بطنه وقيل بياض من جهة ظهره المهم الغراب الذي فيه بياض هو الغراب الأبقع وهو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه الذي أباح الرسول صلى الله عليه وسلم قتله هو الذي أباح الرسول صلى الله عليه وسلم قتله الحدأ الحدأ والحدية والحدة كما نقول نحن أهل مكة هنا طائر فوق الحمام ودون بعض أنواع الصقر وليس كل أنواع الصقر وإلا هو ضخم في بعض الأحيان يكون أضخم من الصقر من الطيور المؤذية التي تؤذي بني آدم وقد تأتي إلى بني آدم في غسيله فتأخذ من ملابسه أو قد تأتي إليه وتأخذ شيء منه أورد البخاري قصة الجارية طبعا هو في الأذى كالغراب الغراب قد يأتي إلى البعير وينقر عينه ويفقع عين البعير في الأذية فيؤذي بني آدم فيما يملكه من سائمة الأنعام أخرج البخاري في صحيحه أن جارية اتهمت في سرقة خمار أحمر فاجتمع عليها أهل الدار أهل الدار يعني أهل الحي يا سارقة يا كذا يتهمون وهي تبكي ما عندها حجة تدفع عنها فبينما هم كذلك إذ جاءت الحدية ورمت الخمار الأحمر فأنشأت تقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا غير أنه من دارة الشرك أنجاني أو من دارة الكفر أنجاني يعني أنجاها بهذا وهذا يدلكم أن الحدية تأذي بني آدم تصرخ من ثيابه إذا كانت معلقة تأخذها تأخذ كانوا يقددون اللحم وينشفونه فقد تأخذ من هذا اللحم يعني تؤذي بني آدم تؤذيهم وقد تضرهم ضرر بالغ قد تخطف الأطفال الصغار إذا رأتهم هي حجمها كبير قد تخطف الأطفال الصغار قد تؤذيهم قد تفقاهم قد تفعل أي شيء فأباح الرسول صلى الله عليه وسلم قتلها لما فيها من الضرر في الحل والحرم مسألة قوله والعقرب العقرب حيوان من الحشرات نعتبره وهو مؤذي سمه في العادة لا يقتل بني آدم ولكن يزعجه ويضره وهناك أنواع منها سامة قاتلة هناك أنواع منها سامة قاتلة ويكثر وجودها في الأرض الرملية البرية وتؤذي كل شيء كل ما حولها تؤذي إذا كان يتحرك تؤذي وتتسالم مع الخنافس تتسالم مع الخنافس لا تؤذيها ولذلك يقول عند بعض الناس مثل يقولون الخنفس خدام العقرب الخنفس فإذا رأيتم الأرض كثيرة الخنافس فاحتمال كبير يكون فيها عقارب أرض معقربة هذا العقرب مسألة والفأرة هي الحيوان الثدي المعروف الذي عادة يكون في البيوت ويكون في المخازن ويكون في المجاري ومحل الفضلات، وهو حيوان مؤذي، وكثرت هذا الحيوان قد يأتي بأمراض شديدة الخطورة، قد يأتي بأمراض شديدة الخطورة جدا. مسألة الكلب العقور، الكلب العقور اختلف فيه، فقيل هو الكلب المعروف، فقيل هو الكلب المعروف، وقيل الكلب العقور هو كل كلب، هو كل كلب مفترس معدي، كل كلب مفترس عادي يعتدي، فيشمل الأسد والنمر والذئب، وكل معتدي من هذه الحيوانات المفترسة. والإمام مالك رحمه الله فسر الكلب العقور بهذا في آخر الباب، فسر الكلب العقور بهذا في آخر الباب، وجاء في الحديث ما يؤيده، ما يؤيد هذا التفسير، فقد أخرج الحاكم في المستدرك والبيهقي في دلائل النبوة حديث من طريق هباب أن عتبة ابن أبي لهب أراد السفر مع أبيه إلى الشام، فقال لأبيه انتظر حتى أقول كلمة في محمد، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أما علمت، وذكر له كلمات يستفز الرسول صلى الله عليه وسلم في الله عز وجل، يستفز الرسول صلى الله عليه وسلم في الله عز وجل، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو عليه، قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، اللهم سلط عليه كلبا من كلابك يأكله. ورجع عتبة إلى أبيه فقال لأبيه، فقال له أبي ماذا صنع؟ قال ذهبت إلى محمد وقلت كيف، فقال ماذا قال له؟ قال لي كذا، دعا عليه، فقال والله لا أأمن هذه الدعوة عليك، وخرجوا إلى الشام، فمروا في الشام من طريق السراء، يبدو أنه من طريق الطائف وتربة وكذا، ورحين على الشام لأنه قالوا في السراء، فنزلوا عند راهب في صومعته، فقال لهم الراهب ما الذي أتى بكم إلى هذه الأرض؟ فإنها أرض مؤسدة تمشي فيها الأسود كما يمشي الغنم. فقال أبو لهب لمن معه أما إنكم قد علمتم قدري وعلمتم جنبي وعلمتم حالي، وما أرى دعوة، وإني أخشى عليه دعوة محمد، والآن هو مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الليل وضعوا متاعهم في النص ووضعوا عليه عتبة وناموهم حول المتاع، فلما ناموا جاء الأسد، ويبدو أنهم استيقظوا لما جاء لكنهم سكنوا، فشمشم كأنه يبحث عن شيء، شم كل واحد منهم، فلما انتهى منهم كأنه لم يجد الشيء الذي يبحث عنه انقبض وقفز على المتاع، فإذا عتبة فضربه بيده على رأسه فشدخه، شدخ الدماغ ومشم. والحديث حسنه الحافظ ابن حجر وهو حديث حسن لغيره، رواه البيهقي بإسنادين، إسناد منهم واهي والإسناد الآخر مرسل، ورواه الحاكم بإسناد لا بأس به، فيتحسن الحديث إلى درجة الحسن لغيره، وسبق إلى تحسينه الحافظ ابن حجر. الشاهد في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فسلط الله عليه الأسد، فدل ذلك أن الكلب يطلق على جميع هذه الحيوانات المفترسة العادية التي تعتدي. مسألة هذا الحديث بهذه الرواية والحديث الذي يليه بالرواية التي هو فيها وبالرواية التي الثالثة التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الباب لم تشتمل على ذكر الحية، وقد جاء في بعض الروايات ذكر الحية، والإمام أورد في هذا الباب عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم، أمر بقتل الحيات في الحرم، فالحية داخلة في ضمن هذه الفواسق، وكذا الوزغ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أمرا مؤكدا بقتل الوزغ، فقال من قتلهن من ضربة واحدة له 100 حسنة، ومن قتلهن من ضربتين له 200 حسنة وله 80 حسنة، وهكذا. فدل ذلك أن ذكر الخمس في الحديث غير مقصود، إنما ذكر أهم وأكثر ما يعترض الإنسان المحرم من هذه الدواب الفاسقة التي تعتدي عليه مسألة. معنى هذا الحديث أن هذه هي التي يجوز قتلها في الحل والحرم وما كان في حكمها، وما عدا لا يجوز قتله لا في الحل ولا في الحرم، حتى لو كان مما لا يؤكل. أن إيش تفهم من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول 5 فواسق تقتلن في الحل والحرم؟ إيش تفهم؟ أن ما عدا هذه 5 وما هو في حكمها لا يجوز قتله في الحرم. من هنا أخذ العلماء أن الثعلب، وطبعا الضبع لأنه يؤكل، أن الثعلب والضبع ونحوها من الحيوان الموجود في الحرم طالما هو ليس فيه صفة العداوة أو الافتراس أو الإضرار بالإنسان مباشرة أنه لا يدخل في هذه المذكورات، فلا يجوز قتله. والأعجب من هذا أن من أهل العلم من سحب الحكم حتى على الهوامة الصغيرة بالنسبة للمحرم لا بالنسبة لصيد الحرام، بالنسبة للمحرم المتلبس بإحرام، واستدل بحديث كعب بن عجرة، فإن كعبا انتشر القمل في رأسه في شعر رأسه، وكأنه اشتكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فلما مر به الرسول ورأى القمل يتطاير على رأسه قال لم أرى أن الجهد بلغ بك ذلك، فهل تجد نسيكا أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام وحدك شعر رأسك؟ استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث أن المحرم ما يجوز له حتى قتل الهوام، لأنه كان بإمكان الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لكعب ولمن معه فلوه أقتلوا القمل، وقال هذا الذي أمر به من فدية الترفه وفدية الأذى هو من أجل قتل هذه الهوام، من أجل قتل هذه الهوام بحلق شعر الرأس، فلم يجز للمحرم أن يقتل القمل. ولذلك تعلمون سؤال أهل العراق لما جاءوا لابن عمر يسألونه عن قتل الناموس، قال انظروا إلى هؤلاء قتلوا الحسين ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألون عن قتل البعوض، يسألون عن قتل البعوض، يعني صح والله غريبة هذه. فنعم هناك من أهل العلم من يحرم على المحرم حتى قتل الهوام الصغيرة، استدلالا بحديث كعب بن عجرة واستدلالا بهذا الحديث أن ما عدا هذه المذكورات فلا يحل، ولكن أهل العلم ردوا عليه قالوا إنما المحرم على المحرم الصيد وهذه ليست من الصيد، وقالوا وإنما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة بهذا الفداء فدية الأذى لحلقه الرأس لا لقتله للقمل، وقالوا هذه المذكورات لا حرج على المحرم في قتلها، نعم الأفضل له أن يتجنبها إذا لم تؤذه ولم تضره، لكن قالوا لا دليل في هذا الحديث ولا دليل في حديث كعب بن عجرة على أنه لا يجوز للمحرم أن يقتل هذه الهوام والأشياء الصغيرة، وأنه يحرم عليه ذلك، لا دلالة في ذلك. ورد الاستدلال، قالوا أما الاستدلال بحديث خمسة من الفواسق فهذا في الصيد، والمحرم إنما حرم عليه الصيد وجاء النص بذلك فيه، وهذا حديث كعب بن عجرة إنما ذكر فيه ما ذكر من فدية الأذى لأنه ترفه بحلق شعر الرأس لا لمجرد قتل هذه الهوام. وسيأتي في الآثار عن السلف عن بعض السلف رضوان الله عليهم أنهم كانوا يفعلون ذلك ولا يرونه مما يحرج على المحرم بنسك الإحرام وبالنسك أن يقتل مثل هذه الهوام. ثم ختم الإمام رحمه الله هذا الباب بتفسير الكلب العقور، فقال رحمه الله: الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم إن كلما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور. أما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم، فإن قتله فداء. وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحدأ، وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما فداء. أقول هذا الكلام من كلام الإمام رحمه الله فيه مسائل. المسألة الأولى تقدمت وهي تفسير الكلب العقور، وذكرنا الدليل عليه، فقط عندنا توضيح واحد وهو أنه ذكر من السباع التي لا تعدو يعني غير العادية ذكر الضبع، والضبع يحرم قتله على المحرم لا لأنه من السباع ولكن لأنه من الصيد، لأنه من الصيد، لأن الصحيح أن الضبع مما يجوز أكله، لأن الصحيح أن الضبع مما يجوز أكله. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الضبع من الصيد ولكن من الصيد الذي لا يجوز أكله، من الصيد الذي لا يجوز أكله، وبالتالي كلام الإمام مستقيم على هذا القول الثاني لا على هذا القول الأول. وكان الإمام الشافعي رحمه الله لا يرى من الصيد المحرم إلا ما يجوز أكله، أما ما لا يجوز أكله فلا يراه من الصيد، ويرى أن هذا الحكم حكم مستقل بقضية حرم مكة، أن السباع لا تقتل فيه ما عدا هذه الخمس وما كان في حكمه، فهذه قضية مستقلة. ويرى أن الصيد الذي يحرم على الحاج قتله هو على المحرم بنسخ قتله هو ما يحل أكله، وأهل العلم لم يتفقوا على هذا فأطلقوا الصيد على ما يحل أكله وما لا يحل أكله، فذكروا من ضمن ذلك الضبع، وعندهم عند بعضهم أو عند القائلين بهذا القول أن الضبع يحرم قتله وصيده في الحرم، يحرم قتله وصيده في الحرم وعلى المحرم لأنه من الصيد سواء كان مباح لك أو غير مباح لك، فالاستدراك هنا عند على قول من قال أن الضبع يؤكل فلا يكون من لا تكون العلة هي كونه لم يذكر في هذا الحديث لأنه لا يعتدي بطبعه، إنما تكون العلة لأنه من الصيد. المسألة الثانية، إذا أي حيوان اعتدى عليك يجوز لك قتله وأنت محرم، لكن ابتداء لا تبتدي إلا هذه المذكورة، خلاص. مسألة قوله: وما أشبههن من السباع، ظاهر كلام الإمام مالك رحمه الله أنه جعل العلة أنها سبعية وأنها معتدية بطبعها وأنه لا يفرق بين الكبار والصغار، ومن أهل العلم من فرق بين الكبير والصغير، فالكلب العقور بأنواعه المشار إليها من الذئب ومن الأسد ومن النمر صغاره ليست معتدية، صغاره ليست معتدية ولا تصل إلى الإضرار بالإنسان، فلا يباح للمحرم قتلهم. ومن قال أن العلة أنها سبعية بطبعها صغيرة ولا كبيرة أباح قتلها ولم يفرق بين الصغار وبين الكبار. والمسألة تحتاج إلى تأمل، المسألة تحتاج إلى تأمل. فإننا إذا قلنا العلة في قتل هذه السباع كونها السباع تعتدي ومفترسة والرسول أطلق الكلام، فمعنى ذلك أنه لا تفريق بين الكبير ولا بين الصغير، بدليل أنه جعل منها الفأرة، والفأرة علة، يعني أذاها لا يصل إلى أذى غيرها، ومعنى ذلك أن كل فاسق من هذه لا يفرق بين كبيره ولا بين صغيره. لا أقول صغار الفأر وصغار الحياة أنا سيبها صغار ضعيفة ولا تكبر تأذين لا أقتلها، وهذا ظاهر له الحديث بدون التفريق بين الكبار والصغار، والإمام مالك على هذا المعنى كما هو ظاهر من كلامه. وغير الإمام مالك قد جاء عن بعض أهل العلم التفريق بين الكبير والصغير من هذا الحيوان، ولا يتفق هذا مع ظاهر لفظ الحديث، وهم الذين قالوا بهذا القول إنما تمسكوا بكونها سباع معتدية، بكونها سباع معتدية، فقالوا وهي صغيرة لا تصل إلى وصف الفسق، لا تصل إلى وصف الفسق، لأنه ليس لها ضرر على بني آدم. فنحن نقول لها ضرر إن مو في الحال في المآل والخشية منها. ويؤكد هذا المعنى، ويؤكد هذا المعنى أن الأنواع الأخرى المذكورة لا يفرق بين صغارها ولا بين كبارها. هل نترك صغار الحياة ونترك كبارها؟ أن نقتل كبارها ونترك صغارها؟ هل نترك صغار الفئران هذا ما يمكن الإنسان أن يسكت عليه، لأنه فيها مضرة من مجرد وجودها، وما دام الصغير موجود فإنه سيكبر وسيكون له أذى. هذا ظاهر كلام الإمام رحمه الله. مسألة قوله فإن قتله فداء، يعني أنه سيكون من الصيد المحرم على المحرم إذا كان في مكة، وقلنا إنه هذا داخل في معنى الآية، أو من الصيد الممنوع عنه من تلبس بنسك، فيفديه بأن يحكم بقيمته أو بأن يحكم بمثليته ذوى عدل من المسلمين. قوله وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحدأة والحدأة، وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما فداء. أقول هذا من الإمام رحمه الله تحرز بالاقتصار على ما ورد فيه النص، وكأن الإمام اقتصر على ما عين في النص، اقتصر على ما عين في النص، وهذا عجيب. فإن الإمام رحمه الله لما فسر الكلب العقور فسره بهذه الضواري المعتدية التي تعتدي على بني آدم، ولم يقف الإمام عند كلمة فواسق، لم يقف الإمام عند كلمة فواسق، ولو وقف عند كلمة فواسق لعلم أن المقصود من الحديث كل دابة فاسقة، يعني معتدية تضر بني آدم، سواء كانت من الطير أو من غير الطير، سواء كانت من الطير أو من غير الطير. وعليه فإن كلام الإمام متعقب هنا بما دل عليه الحديث من جواز قتل الفواسق من الحيوان، الفواسق من الحيوان. ووجهة نظر الإمام، وجهة نظر الإمام أنه فهم التخصيص، أنه فهم التخصيص من كلمة خمس، فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الحدأ والغراب وذكر الكلب العقور، ففهم من الكلب العقور أن المراد جنس الكلب العقور، وفهم من المذكورات الأخرى أن المطلوب عيانها، فهم هذا الفهم، ولم يعتبر دلالة كلمة فواسق، ولم يعتبر دلالة كلمة فواسق. ولا شك أن الوقوف عن ظاهر اللفظ، عن ظاهر اللفظ أمر يسوء إلا إذا كان يعارض المعنى المراد، إلا إذا كان يعارض المعنى المراد. وذلك أن الظاهر يطلق بمعنيين. كلمة الظاهر إذا قال العالم الظاهر هذا معنيين، يحتمل معنيين. المعنى الأول ظاهر اللفظ دون اعتبار المعنى المراد. لا، ظاهر اللفظ دون اعتبار المعنى المراد. يعني مثلا وهذه الطريقة في الظاهر هي طريقة الظاهرية، مثل جمود الظاهرية على لفظ الرسول في قوله صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن وإذنها صماتها. فقال الظاهرية إن صمتت البكر حينما يعرض عليها أبوها الرجل دل ذلك على إذنها وموافقتها، فإن تكلمت وقالت أني موافقة لم يدل ذلك على الموافقة لأن الإذن هو صمات. هذا الجمود على الظاهر اللفظ، هذا مو معنى علة، انتبه، عشان كده قلت لا مو معنى. هذا الجمود على الظاهر اللفظ، قال الرسول إذنها صمات، فإن سكتت هذا إذن، إن تكلمت قالت إيوه يا أبتي أريده أوافق عليه، نعم الرجل هو، هذه ما هي موافقة، لازم تبعد ساكتة لأن الرسول قال إذنها صماته. وهذا الظاهر هو الذي ذم عليه الظاهرية. النوع الثاني من الظاهر أن المراد به ظاهر المعنى المراد من اللفظ، يعني ظاهر اللفظ والمعنى المراد منه. الرسول لما قال إذنها صماتها يعني إيش؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول البكر تستحي طبيعتها الحياة، فأرضى منها بالموافقة والإذن ولو بالصمت. فلو أنها عبرت بالقول وبالكلام وقالت أنا موافقة وأريده ونعم الرجل هو ومثله لا يرد ونحو ذلك من العبارات، هذا آكد وآكد، هذا المعنى المراد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذنها صماتها، هذا المعنى المراد. فصح الرسول قال إذنها صماتها، لكن معنى هذا الكلام أن البكر من طبيعتها الحياء والخجل، وأنها في مثل هذا الموطن لا تحسن الكلام وأنها تسكت ولا تتكلم، فإذا استأذنتها وصمتت فاعلم أن هذا إذنها ويكفي، أقل ما يجزي هذا خلاص ويكفي. فإن تكلمت وقالت أنا أوافق عليه أو نعم الرجل هو أو مثله لا يورد أو إلى آخره، فإن هذا أولى وأولى في الدلالة على موافقتها. إذا المقصود من الحديث أخذ إذنها، هذا مقصود الحديث، هذا معنى الحديث، عرفتم؟ وحينما يقول أهل العلم، أجمع أهل العلم على أن الأصل اعتبار ظاهر اللفظ من القرآن والسنة وأن لا يترك إلا بدليل، يريدون الظاهر بالمعنى الثاني ولا يريدون الظاهر بالمعنى الأول. انتبه، لا أحد يقول مذهب الظاهرية أجمع أهل العلم على صحته، لا، أهل العلم لم يجمعوا على أن قول الظاهرية وطريقتهم صحيحة، أجمعوا على الظاهر بالمعنى الثاني وليس الظاهر بالمعنى الأول، هذا الظاهر الثاني. فلما نأتي نطبق هذا الكلام على هنا، خمس من الفواصل، خمس فواصل يقتلن في الحل والحرم، يقتلهن المحرم، الحداء والغراب والعقرب والكلب العقور وإيش كمان والفأرة. أقول نفهم من هذا الحديث أن المعنى المراد أن كل حيوان فاسق معتدي يقتل، والرسول إنما ذكر هذه من باب التمثيل على أنواعها، فذكر الحدى وفي مثلها كل حيوان طائر مثلها يعتدي على الإنسان، وذكر الغراب وفي مثله كل حيوان طائر شابه يأذي الإنسان في الزرع، وذكر الفأرة وفي مثلها كل دابة تعتدي، وذكر العقرب وفي مثلها كل الهوام التي تعتدي كالعقرب، وذكر الكلب العقور وهو جنس يشمل كل كلب عقور، ولغة العرب تطلقه على الذئب وعلى النمر وعلى الأسد. فأنا أفهم المعنى بهذه الصورة، فلا أفهم تخصيص الغراب والحدأ من الطير بدون غيرها من فواسق الطير، والله أعلم. باب الذي يلي.
قال رحمه الله: قال ما يجري المحرم من يفعله. قال اتتني في الاعمال عن ابي سعيد عن محمد بن ابراهيم بن حارث السلمي عن ربيعة بن ابي عبد الله بن بديل انه راى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي البعير له في سيره السقيا وهو محرم، قال مالك ما ذكره. قال واتتني مالك عن حمص بن ابي حمص عن ابنه انها قالت: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
تسأل
عن المسلم أي حكم جسده، فقالت نعم، فليحكم وليصبر ولو ربطت يداي ولم ألف إلا لدي. قال وحدثني عن مالك عن أبيه بن موسى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نظر في امرأة تشق السنان بعينه وهو مجد.
طيب بك 5 دقائق.
قال وحدثني عن مالك عن نافع بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره ان ينزع النبي محمد القرادة عن بعيد، قال مالك: وذلك احق ما سمعت به في ذلك. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن ابي مريم انه سال سعيد بن المسيب عن موت انه كسر وهو مؤمن، قال سعيد بن الضعف. وسئل مالك عن الرجل يستكي منه فيكفر في مؤمنه من البارده لم يطير وهو محرم، فقال: لا ارى بذلك باسا لو جعله في فيه لم ارى بذلك باسا. قال مالك: ولا باس ان يحط المؤمن بالراجل ويبقى المجلس ويقطع عرقه اذا احتاج الى
خلاص. إن شاء الله نكمل أو نشرح هذا الباب في اللقاء القادم. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.